أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. شروط العوضين، مسألة 670. يشترط في العوضين 5 أمور: أولا العلم بمقدار كل منهما بما يتعارف تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العد أو المساحة، اللي قلنا الطول. إذن لابد أنه يكون معين محدد، مو أنه بعتك قطعة من القماش، مو محدد هذا. نعم، بعتك مترا من القماش محدد. إذن لابد من التحديد، والتحديد يكون معلوما عند الطرفين، سواء من طرف الثمن أو من طرف المثمن. بعتك متر من القماش بدينار محدد من الطرفين، فلا بد أن يكون التحديد ومن الثمن، من قبل، من عند الثمن والمثمن أو الثمن والمثمن عند الطرفين. ثانيا القدرة على إقباضه، يعني بإمكانه أن يعطيه يقبضه، مو أنه عند حيوان مثلا انحاش منه بالصحراء، يقول بعتك ذاك الغزال اللي أنا أملكه بالصحراء، ما عنده قدرة على الإقباض. وإلا بطل البيع، في هذه الحالة المعاملة لا تتم، تكون باطلة، يعني ما ينتقل الثمن والمثمن. إذا قلنا المعاملة باطلة يعني ما ينتقل الثمن والمثمن للطرفين، إلا أن يضم إليه ما يتمكن من تسليمه. فلما الضم بعتك ذاك الغزال الموجود في الصحراء مع شيء الآن أقدر أقبضه، فبمجموعه يمكن القبض، وإن كان جزء منه يمكن القبض. ويكفي تمكن من انتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه، ذاك الذي باع الغزال، نعم هذا المشتري يمكن له أن يذهب إلى المكان الفلاني ويأخذ ذاك الغزال، بإمكانه أن يذهب، في هذه الحالة تصح المعاملة. فمثلا فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتري قادرا على أخذها صح البيع. عند هذه الدابة الشاردة، لكن هذا عدابه 100 متر، اللي 3 ثواني يقطع 100 متر، يقدر يركض خلف الحيوان ويمسكه، في هذه الحالة يصح. إذن القدرة على الإقباض، المهم أنه يمكن التسلم من قبل المشتري. واقعا قد الآن هذا البائع ما يقدر يسلم، لكن بسرعة الجري الموجود عند المشتري يقدر يأخذ هذا الحيوان فيعطيه الثمن، يرفع دشداشته ويركض على الحيوان حتى يمسكه. ثالثا معرفة جنسه، يعني نوعه، وخصوصياته التي تختلف بها القيم. قد يكون هو ذهب، لكن عيار كم؟ عيار 24، عيار 21، عيار 22، عيار 20، عيار 18، يكون محدد بالضبط. مو فقط بعتك ذهبا، لا، بعتك ذهبا بهذا العيار. رابعا أن لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه، يعني يكون ملك له حينما يبيع، مو ملك لغيره ويبيع هذا،
أو شراكة مثلا،
أو شراكة يحتاج إلى موافقة الشريك. نعم، يقدر يبيع في مقدار حصته فقط، أما أكثر من هذا ما يقدر. والضابط، يعني القاعدة، والضابط فوت الحق بانتقاله إلى غيره، وذلك كحق الرهانة. أنا رهنت شيء عندي، أخذت مبلغ من شخص، قلت هذا النقال رهن عندك، فما لي حق التصرف به، لأنه لو بعت هذا الشيء حق الذي رهن، حق الذي أعطاك المبلغ سوف يضيع، لأن ذاك اللي اشترى راح يقول عطني هذا النقال لي، بعد انتقلت الملكية. في هذه الحالة ما يستطيع أن يتصرف في المال المرهون صاحب الملك. وذلك كحق الرهانة فلا يصح بيع العين المرهونة إلا بموافقة المرتهن، يعني الذي وضع الرهن عنده، أو مع فك الرهن يدفع للمبلغ الذي أخذه يرجعه ويأخذ ملكه، هنا يستطيع أن يبيع. ما راح تشوفه بعد صدق. ما عندك المبلغ؟ يظل الذهب عندي.
لا شرعيا قلت لك ما عندي، طارت المدة.
يظل الذهب موجود عندي.
ما يقدر يتصرف فيه؟
نعم، إذا محددين مدة معينة ممكن.
وإذا ما في مدة معينة؟
ما محدد مدة، مدة مفتوحة راح تصير. المفروض من البداية يحدد المدة إلى شهر مثلا، من بعد الشهر ما عطاه يقدر هو يبيعه ياخذ حقه ويرجع للباجي. طبعا المفروض انه يحدد لمده معين. رقم 4، ان لا يتعلق به لاحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكيه مالكه، مثل مثال الرهن. لا يتعلق به لأحد، لحظة شوي، لا يتعلق حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكه. خلوها لباشر شوف بالضبط شخص بالمتعلق للدرس القادم إن شاء الله. ما نبي بالظنون، ممكن نحط، نقدر نحط احتمالات شنو كلمة المتعلق، وهو متعلق الرهن يعني يقصد، يعني مستعمل بهذا التعبير مثل متعلق الرهن. نقدر نفسر بهذا التفسير بقاء متعلقه في ملكية مالكه، متعلق هذا المال الذي هو حق لغيره، متعلق هذا المال مثل الذهب الذي هو حق لغيره، يعني كأنه هذا الرهن في شيء متعلق وهو حق الغير فيه من هذا الباب. ألا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه، يعني متعلق هذا الملك لأحد، فيكون متعلق فيه حق لغيره، فيه تعلق الحق لغيره. هو له بس ما يقدر يتصرف فيه، هو ملكه. نعم، أكو حق لغيره اللي هو قضية الرهن، ولا هو ملكه ما يخرج من ملكه. 5، أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمة، يعني يكون عين مال، عين في مقابل المنفعة، فلا تصح بيع المنافع، تقدر تأجر المنفعة. الآن إنسان ما يقول أنا بعتك منافع الشقة المستأجرة، لا، آجرتك المكان، آجرتك المكان يعني العين تبقى ملك للمالك وأنت تنتفع من منافع الملك، منافع الشقة تستفيد منها بس ما تغير شيء من العين. فيشترط في المبيع أن يكون عينا مثل بيت، أما إذا كانت منافع البيت فمنافع البيت لا تباع وإنما تؤجر. واضح؟ الخادمة الآن أنت تستأجر عملها، ما تملكها، ما تشتري، ما حتى عملها أنت ما تشتري، أنت قاعد تستأجر المنافع الموجودة منها، فإذا يصير من باب الأجرة لا من باب البيع. فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح، فإذا عنوان البيع ما يصدق لكن عنوان الأجارة تأتي، لأن العين تظل مملوكة لصاحبها و... نعم، لأن العناوين تختلف. شوفوا العناوين، قلنا أنه الآن المال بربا ما يجوز لكن المال مع هدية جائزة، فإذا على حسب العنوان. لذلك الإنسان الذي يريد أن يتعامل خاصة بالتجارة لابد أنه العناوين تكون واضحة عنده. لذلك في الرواية عندنا الفقه ثم التجارة، أنه في المعاملات التجارية ممكن الإنسان يقع في معاملات محرمة لذلك ركز على الفقه، ولا هو في كل شيء مطلوب منك الفقه ثم العمل. لا لا، يقول أنا بعتك منافع البيت، ولازم يقول أنا آجرتك البيت. آجرتك البيت يعني أنت تستفيد من البيت مع كون العين مملوكة لصاحبها، ما ينتقل الملك نفس المالك. نعم، إذا تصح من باب الأجارة لا من باب البيع، العنوان يختلف، لأنه يشترط في العين أن تكون، أو يشترط في البيع أن يكون الشيء عين خارجية ملموسة يعني. نعم، لا بأس بجعل المنفعة ثمنا. شوف الآن، تقدر تخلي أنا مثلا بعتك هذا في مقابل أنك تخليني شهر أقعد ببيتك. الآن صار الثمن هو المنفعة لا المثمن. إذن في البيع لا يصح أن تكون المنفعة مثمنا اللي هو البائع يعطي، ولكن يمكن للمشتري أن يشتري شيء ويجعل الثمن منفعة. فإذن لا يكون، لا تكون المنفعة مثمنا، ولكن يصح أن تكون ثمنا. واضح المثمن والثمن؟ المثمن يعني البضاعة، والثمن ما يعطى في مقابل هذه البضاعة. الذمة يعني شيء كلي، مثلا أنا بعتك خيشة عيش ما محدد، مو موجود أمامنا، مو عين. نعم، أنا علي أن أوفي أأتي لك بهذا 50 كيلوغرام من الرز. فإذا ما محدد في شيء معين، مفتوح أمامك بحيث أن المصداق يكون أي مصداق، الفرد أي فرد أن تتحقق لهذا الكلي في الذمة. تقدر تقول وإن كانت كلية في الذمة اللي مر التعبير السابق. مسألة 671، ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن أو الكيل، ما يصير عن طريق العد، لأن هذا قلنا أنه المتعارف أنه في هذا البلد عن طريق الوزن أو عن طريق الكيل. لو كان فقط عن طريق الوزن حتى بالكيل ما تقدر، المتعارف أنه عن طريق الوزن فقط، لا الكيل ينفع ولا العد ينفع. إذن على حسب ما هو محدد في هذا البلد ويكون هو العرف. ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة، يعني على التقدير. يعني الآن نفرض واحد عنده مثلا نخيل، مثلا مزرعة، يأتوني قدرون إيش كثر أكو تمر على الشجر، ما يقعد يحسب حبة حبة، يقدر أنه كل نخلة مثلا كم عسق موجود في هذه النخلة، ويقدرون الوزن على التقدير. فإذا على التقدير في بعض البلدان يقبلون بالمشاهدة، على التقدير يسمونه الخرص، خرص يعني التقدير، راح تيه المصطلح يأتينا فيما بعد. فيتقال يقول كم نخلة عندك مثلا، نفرض 50 نخلة، كل نخلة كم عسق في 4، يقول وزن كذا، فيقدرون يقدرون طبعا لأنهم من أهل الخبرة بالممارسة. عنده واحد يقول عنده 1000 من النخيل، ما ممكن أنه يأتي يوزن كل هذا، فعلى التقدير. طبعا إذا تصح يصح في هذا البلد المشاهدة، إذا لا عن طريق الوزن لازم يطلعون يوزنونه على حسب العرف الموجود في البلد، العرف الدارج. مسألة 672، ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل بشرط أن هذه الكيلة، الكيل اللي مسوينه، يكون له وزن معين يعرفون وزنه. نفرض أنه هذا القوط الأناناس سابقا للنبي، أنه نفرض ما يوضع فيه مثلا يصير بوزن 1 كيلوغرام، تأخذ من تترسه تعرف أن هذا 1 كيلوغرام، إذن هو بالوزن وإن كان بالكيل. إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن يعني محدد الوزن، أما إذا غير محدد ما تقدر تتعامل فيه. وذلك كأن يجعل مكيال يحوي كيلوغرام من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك المكيال الذي هو عبارة عن كيلوغرام واحد. مسألة 673، إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من الشروط المتقدمة، ما متحققة هذه الشروط الخمسة أو أحد هذه الشروط الخمسة، تعطى تعتبر المعاملة باطلة، البيع غير صحيح. عدا الشرط الرابع، ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله من العوضين جاز له التصرف فيه. يعني يكون كأنه يتعاملون أنا أبيعك هذا، ترى لو أن المعاملة باطلة أنا أجيز لك التصرف بهذا المال الذي أعطيته لك، وكذلك من الطرفين من الباع والمشتري، يعني يجوز التصرف حتى لو كان بعنوان البيع باطل، بعنوان الإجازة بالتصرف، الإذن بالتصرف، وهذا يصير عنوان عام. أنا أذن لك بالتصرف، مرة يكون عن طريق البيع والشراء، ومرة عن طريق الهدية، ومرة نفس الإذن. الآن لو أنا عندي شيء مثلا هذا عندي، أقول أنا أذن لك بالتصرف فيه، تقدر تكتب. إذن الإذن بالتصرف أيضا عنوان، يعتبر عنوان للتصرف في ملك الغير. لا، إلا الشرط الرابع قال، إلا الشرط، إلا طلع الشرط الرابع من ال من الهذا، لأنه في الشرط الرابع يبطل البيع، لا يصح البيع. نعم، بعد ماكو ما يقدر يجيز التصرف
إلا بموافقة المتعلق.
مسألة 674، يجوز بيع الوقف إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف، أوقف شيء وخرب هذا المكان بحيث لا يمكن الانتفاع به، أو صار ذا منفع يسير ملحق بالمعدوم، وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وإذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن انتفاع به منفع معتد بها، مثل هذا الحصير نفس السنوات في هذا المسجد، أو مثلا السجادة شوف تمزقت، في هذه الحالة ماذا يفعل المتولي؟ فإنه يجوز عندئذ بيعه للمتولي، يعني من قبل المتولي، مو بيعه يعني المتولي يشتريه، لا من قبل المتولي، يجوز بيعه للمتولي يعني من قبل المتولي، لأنه يعني هو المتولي له حق التصرف فقط في هذا المسجد في الحسينية في الأماكن الموقوفة، من يكون هو المتولي، ومن بحكمه يعني بحكم المتولي مثل وكيل المتولي، حاط له وكيل في المسجد، ومثل ذلك ما إذا طرأ على الوقف ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط للمنفع المعتد بها، نفرض مثلا أوقف بيت وما الأجارات مثلا تكون وقفا على عائلته مثلا على أولاده على مثلا على الفقراء، هذا البيت صار آيل للخراب، ما ممكن أنه يستأجر، ما ممكن أن يؤجر، في هذه الحالة المنفعة تسقط لأن ما عندنا أجارات، ولكن اللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان الانتفاع به، يعني إلى آخر رمق فيه، ما دام أكو مستأجرين بعد أنت تبقى على أنه يبقى هذا البيت. والأحوط لزوما في كل ذلك، الآن صار أنه ممكن يبيع، أنه يجوز بيعه للمتولي، لكن ماذا يفعل بالثمن؟ والأحوط لزوما في كل ذلك أن يشتري بثمن الوقف ملك ويوقف على نهج الوقف الأول، يعني يبيع هذا البيت ويشتري بيت آخر يأجره على نفس المنهج، بل الأحوط لزوما أن يكون الوقف الجديد معنونا بعنوان الوقف الأول مع الإمكان، نفس العنوان فقط انتقال للمكان بنفس العنوان الذي كان موجود، أن الأجارات للفقراء هذا العنوان يبقى ما يتدخل في عنوان آخر، بحيث يصير للفقراء وأولاد صاحب الملك مثلا فيظل على الفقراء. مسألة 675، لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم، أب مثلا أوقف هذا البيت والما الأجارات للأولاد مثلا لأولاده فقط، يوقف هذا البيت لأولاده ولذريته وأولاد أولاده من بعده مثلا، فلو وقع الخلاف على وجه يظن بتلف المال أو النفس، يصير صراع بينهم ودماء، الواحد شايل الشوزن عنده وياي مثلا، راح يصير صراع بينهم، تتلف النفوس أو تتلف الأموال، صار أكو صراع بينهم. إذا بقي هذا الوقف على حاله ففي جواز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف إشكال، يعني ما يبيع، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، يعني أنه ما يجوز بيعه وهم يصيرون أوادم، يعني شنو الحل؟ هم يصيرون أوادم حتى أنه بعد لا يتصارعون، كل واحد يأخذ حقه، لأن الواقف حينما أوقف إذا قال الأجارات توزع على أولادي بالتساوي سواء ذكورا وبناتا، واحد يأخذ المبلغ، هذا من يكون هو الوصي يأخذ المبلغ ويوزع بالتساوي بعد أنه الدماء وتلف النفس والأموال على شنو، كل واحد يأخذ حقه. وإذا أكو مشكلة موجود حاكم شرعي، موجود قضاء، نفض ما أعطيه حقه، وما يشيل السلاح ويروح، لا، أنه يقدم، يروح للحاكم الشرعي يشتكي أنه حق يضاع، وعن طريق القضاء يأخذ حقه. بس هذا مو وقف، لو أوقف ما يقدرون يبيعونه لأنه مو وقف، ورثة والورثة لهم الحرية في التصرف في البيت، فيتفقون على بيع البيت من باب الميراث، أما كلامنا الآن من باب الوقف.
ليه مو وقف؟ ما عندنا نية الوقف،
ما
لهم
يعني، حتى لو قال أنا بنيت لكم هو ملك بعد، من يموت ينتقل للورثة، انتقل للورثة، والورثة حرين انه واحد يشتري مثلا هذا البيت ويعطي حق الاخرين، او انهم يعرضونه في السوق يبيعونه، طبعا من حقه، لو واحد يطلب حقه، نعم من حقه، الباقي يشترون نصيبه وانهم يبيعون الملك. مسألة 676، لو شرط الواقف بيع الوقف اذا اقتضت المصلحة كقلة المنفعة أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم ونحو ذلك جاز بيعه، يدري أولاده مشاكسين، نعم، فيحط شرط أنه إذا وقع الخلاف بينكم الوقف بعد باطل، نبيع البيت.
يعني طبعا الشيخان الجليل اللي يتصرف بهذا الوصي المتولي، يعني واحد،
نعم، الوصي،
الوصي
الميت يجعل له وصي، الآن يخلي واحد من أولاده، خارج أولاده، أخوه مثلا، حتى لو واحد غريب، المهم يكون هناك وصي موجود، وإذا ماكو وصي الحاكم الشرعي يعين، يروح للحاكم الشرعي يعين له واحد يتصرف يكون هو الوصي بالنسبة لهذه الأموال. مسألة 677، طبعا إذا باع الوقف، يعني بعد يأخذ الورثة شرط الوقف، نعم، على حسب الآن، قال مثلا هذا الوقف لأولادي يبيعون هذا وكل واحد يأخذ نصيبه، هل كان بالتساوي موزع يأخذون بالتساوي. مسألة 677، يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر، يعني إلى المستأجر، من هنا بمعنى إلى، فإنسان مستأجر في مكان، أنا مأجر لي بيت مثلا، صاحب البيت عرض البيت للبيع، أنا كمستأجر أقدر أشتري البيت كمستأجر، فإذا يجوز بيع العين المستأجرة إلى المستأجر وغير المستأجر، أنا ما أبيع للمستأجر، أبيع لغير المستأجر. وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، أنا الآن اشتريت بيت وشخص مستأجر في هذا المكان، نفرض مدة العقد سنة، وأنا أدري ما أقدر أقول لصاحب للمستأجر أنت أخرج الآن هذا بيتي، يقول أنا ألتزم بالعقد السابق، عندي قدامي سنة، ما يقدر يطلع من البيت طبعا مع علمه، لكن نفرض جاهل ما يدري أكو مستأجر، أو يظن بأن المدة قصيرة شهر ويطلع، في هذه الحالة له الخيار بأنه يرجع يقول لصاحب البيت ما دام أنه يوجد مستأجر، أنت ما قلت لي بأن أكون مستأجر تعطيني أموالي وتأخذ بيتك، من حقه هذا. ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال، ما يدري أكون مستأجر في البيت، معناته يشتري البيت والمستأجر يظل موجود، والمال لمن يذهب؟ مال الأجرة للمالك السابق، مال الأجرة للمالك السابق، لأن العقد وقع بين المالك السابق والمستأجر، إلا إذا المالك السابق يتنازل عن المال عن الأجرة. لا بالتراضي، هذا نفسه، لأن العقد وقع في الملك السابق مع المالك السابق، فالآن أكو مستأجر في هذه الحين، أنا شريت البيت، الأجرة ما تيلي أنا، تروح للمالك الأول، لأن العقد وقع بينه وبينه، إلا إذا المالك الأول يقول للمستأجر أنه الآن تعطي الأجرة للمالك الجديد. مو حق، أنه هو يدري أن العين مستأجرة ولا ما يدري؟ يدري، حالة العين يدري، ويدري أن الأموال تذهب للمالك السابق وبرضا اشترى، يمكن يرضى أنه مثلا مدة سنة خلاص الأجارات ليه، بعد السنة يخرج المستأجر والبيت له، مع علمه طبعا جاهل، بعد قلنا له حق الخيار. متراضي بالأصل أن المال المالك السابق، هذا الأصل، إلا إذا المالك السابق هو قال الآن الأجار ينتقل العقد إلى المالك الجديد، هو يقول إذا ما قال من حق السابق، إذا كان يعلم المشتري أن العقد مع المالك السابق عنده علم أنه يوجد مستأجر هنا، هذه مسألة شرعية، بعد أنه يصير خلافات بين الناس على هذه المسألة، ما عندهم اطلاع على المسألة، ما عندهم اطلاع، لأنه الآن قلنا المؤمن لازم يأخذ له دورة فقهية في العبادات في المعاملات، هذه المسائل العامة يكون عنده اطلاع عليها، بعد ما تصير مشاكل في المجتمع مع الرضا بالحكم الشرعي، ولا ما نحتاج حتى القضاء، ما تحتاج يعني المحاكم في عصر صاحب الزمان عليه السلام، ما نحتاج محاكم، مؤمنين يعرفون تكليفهم، كل واحد يقوم بتكليفه، وبعد مشاكل ما عندنا، لذلك المرأة العجوز تخرج من الشرق إلى الغرب ما حد يتعرض لها، ماشي تروح ماشي، ما حد يتعرض لها، لو عندها ذهب، لو عندها شيء، وما تحتاج جوازها، بدون جوازها تتنقل.
ومسألة الأجار تتوقف على المشتري، مثلا إن أنا ببيع زيت أقول له أنا أجر واحد، فالمشتري يرضى ولا ما يرضى؟
نعم لا يشتري، ومو مجبور، ويدري أنه يوجد مستأجر ويشتري برضا، إذا ما يدري قلنا له حق الخيار. نعم خيار، يعني بعد ما اشترى ما كان يدري أكو مستأجر، يأخذ أمواله ويرجع البيت للمالك الأصلي، يقول أخذ بيتك وعطني أموالي، ما صارت ما رجع للأموال، يروح يشتكي عليه. لا لا، فقط المشتري اللي له الخيار، المالك إذا تم الاتفاق في عقد البيع، أي شيء إذا عقد البيع تم، قال بعتك وقال المشتري قبلت، خلاص العقد تم، ما حد يقدر يرجع إلا أن يكون له الخيار، وراح تينا الخيارات فيما بعد، أو من باب الإقالة اللي مر سابقا، أن المشتري أقلني أو البايع يقول أقلني، يعني يرجع للبضاعة وأعطيك المبلغ. وكذا الحال، يعني له الخيار، وكذا له الخيار للمشتري الخيار لو علم بالإيجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه، كان يحسب أنه هذا المستأجر مدة شهر يقعد يتحمل الشهر، أما لا شاف أن المدة سنة مثلا، في هذه الحالة له الخيار. طبعا مو يدعي أنا ما أدري، يكون مثلا البائع قايل له أنه المشتري لمدة سنة راح يظل في المكان وعنده اطلاع، فيما بعد ينكر، بعد حتى لو يطالب بالأموال ما يرجع له، لأنه عنده اطلاع عنده علم، لذلك في العقد يكتب أنه يوجد مستأجر للمكان لمدة سنة، والأجارات تكون يعني يحددون كبند في عقد البيع، حتى يكون معلوم لا حد يقدر ينكر فيما بعد، حتى لو بين إخوان يصير اكتب عقد البيع مع الأخ حتى فيما بعد تصير خلافات، كل واحد يقول لا أنا قلت لك هذا، والثاني يقول لا أنا قلت لك هذا الشيء، فيكتب حتى لو بين الأخوان بين الأقارب، حتى لو بينك وبين زوجتك اكتب العقد إذا في بيع وشراء، حتى يكون أنه فيما بعد مو قضية أنه الإنكار بتعمد، لأنه مع الزمن الواحد ينسى شنو اتفق عليه. نعم، قد أنه يحدث مثلا يموت مثلا، في هذه الحالة الورثة شو يسوون؟ ما يدرون ما هو العقد. فإذا يكتب أنه من باب النسيان، الآن لو أنت متفق مع صاحبك على شيء، الآن سلف لك واحد مبلغ مدة سنة سنتين، راح يصير اختلاف على كمية المبلغ، مقدار المبلغ. واحد ممكن يقول أنا لا رجعتك، أعطيتك قسط مثلا من المبلغ، فحتى في إرجاع القسط تكتب ورقة يوقع الطرفين على الورقة، حتى لو صديقك، لأنه قد ينسى الواحد، مو أنه متعمد، لا ينسى أنه نفض كم قسط الآن مسدد، ما يدري ما يتذكر. عقد البيع مسألة 678، لا تشترط العربية في صيغة البيع، مو بالضرورة باللغة العربية، بعتك ويقول قبلت بأي لغة، حسب اللغة الموجودة في كل بلد يتفقون على حسب لغاتهم، استعمل كلمة بيع المترجمة وكلمة قبلت، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت، حتى لو عن طريق الإشارة، يعني الصم والبكم عن طريق الإشارة يتفقون، بل يصح بالأخذ والإعطاء بقصده، يعني بقصد البيع من دون صيغة أصلا، مثل ما قلنا تذهب إلى محل يقول له بكم هذا، يقول لك بدينار ونص مستضعفين احنا، غيرنا يقول بثلاثين، يأخذ البضاعة ويحط الدينار ونص على الطاولة ويمشي، هذا أيضا يسمون البيع بالمعاطات، بالمعاطاة طبعا، عشان يقول معاطات ليس مربوطة، فيجوز البيع، لأن المعاملات التجارية في السوق كلها على بيع المعاطات، إلا نعم الأشياء الكبيرة تنكتب عقود وكذا. لا مو بالضرورة من أعطى، نعم باب أعطى، لأنه أعطى فيسمونه معاطات، والمعاطات من باب المفاعلة يحتاج إلى طرفين، مثل المصارعة يحتاج إلى طرفين من باب المفاعلة. بيع الثمار مسألة 679، يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان حالها وأن بها آفة أم لا، بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص والتقدير. الخرص يعني التقدير، المصطلح فإذا الفواكه لحد الآن على الشجر ما اقتطفت، لكن بعد حالها أنها ثمار وأنه لا توجد فيها آفة، فهنا يجوز البيع. ما فيها شيء، ويجوز بيعها بعد ظهورها، أول ما تبدأ يستبين الحال، بعدين بعد ظهور الثمر، وإن كان قبل أن يستبين حالها، إذن من أول ما يظهر الثمر بعد ما كبر، يعني مثلا نفرض الرمان يبدأ الورد يظهر أنه بداية الثمر، فإذن يستبين الحال أنه الآن راح يطلع من الرمان، بعد ذلك إذا ظهر، ويجوز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها في الصور التالية. إذن مع استبانة الحال يجوز يصح البيع على التقدير. الآن بعد الظهور وقبل أن يستبين حالها، نعم يجوز ولكن بشروط، أن يكون المبيع ثمر عامين فما زاد، ثمر عامين لمدة سنتين تشتري الثمر. الثاني أن يكون المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا، بشرط أن تكون له مالية معتد بها، وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال، يعني يبيع نفس هذا الثمر الموجود، نفس الثمر. بشرط أن تكون له مالية، يعني له قيمة عرفية، قيمة مالية عرفية، يعني العرف يعطي ثمن.
يعني شبه أثنين إذا ربطناه بواحد نقول مثلا المشترى عامل نعم واقف عامل نعم في السنة الثانية طلع الثمر مالا مالية
مالا شنو؟
مالا قيمة
لا طبعا بشرط ان يكون سليم طبعا
يعني لو اثنين في واحد طبعا شيء اذا قلت لي ما معت معتد بها والمال الأمالية في السوق
نعم. وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال ما يشترط عليه يظل الثمر على الشجر لنفرض أنه بعض الثمار إذا تأخذها تخرب لكن إذا تخليها على الشجر ما تخرب
تبقى
على حال نفرض مثل القمح يظل في سنبله مثل ما سوى يوسف عليه السلام مع السنبل لو يخرج يطلع من السنبل يخرب مثلا بعد فترة. ثالثا أن يضم إليها أو يضم إليها بعض نباتات الأرض أو غيره أن يضم إليها بعض نباتات الأرض أو غيره أو تبي ترجع إلى بعض غيره أو غير يكون معطوف على بعض نفس المعنى نتيجة واحدة. فإذا يصير عندي ضميمة يعني الضم شيء له يعني تبيع مع الثمر شيء آخر واضح يعني مع الثمر أنا بعتك شيء آخر هذه السيارة بعتك مع الثمر أو شيء آخر تبيع بعض نباتات الأرض تبيع مثلا ثمار شجرة ثانية مثلا أو شيء آخر. والأحوط وجوبا في الضميمة أن يكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة إذن يضم معها شيء لكن يكون رأس مال المشتري محفوظ في هذا الشيء الثاني بحيث يقدر يبيعه ويسترجع رأس ماله مو أنه يفقد أمواله نفرض ما طلع الثمر فعنده شيء يضم معه وشيء لا قيمة عرفية لابد يكون. فإذا راح يصير أنه يجوز البيع في الصور التالية أن يكون المبيع ثمر عامين هذا يجوز مو بالضرورة مع الحالات هذه حالة جائز فيها. الحالة الثانية أن يكون المبيع نفس ما هو خارج بحيث يكون له مالية حتى لو لم يشترط الاقتطاف الحالي. والصورة الثالثة أن يضم إليها بعض النباتات لكن الاحتياط الوجوبي أن يكون تكون هذه الضميمة مما يجوز بيعه فيما بعد والمحافظة على رأس المال أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري هذا يتحفظ يعني له قيمة مالية ويمكن أن يسترجع رأس المال فيقدر يبيع فيما بعد ويحصل المشتري على رأس ماله إن لم تخرج الثمرة. وأما في غير هذه الصور الثلاث فجواز البيع محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه بعدم البيع بعدم صحة البيع. إذن الاحتياط أنه لا يصح البيع في غير هذه الحالات الثلاثة. طبعا هني بعد مع الأدلة الشرعية يعني مو قضية مزاجية ليش أنه يجوز في عامين ولا يجوز في عام واحد المسائل الشرعية أنا قضية العام راح تأتي في المسألة. وأما بيعها قبل ظهورها كانت المسألة ويجوز بيعها بعد ظهورها الآن قبل الظهور. وأما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان لعام واحد وبغير ضميمة ولا بأس به تتم المسألة إذا كان مع الضميمة أو لعامين فما زاد إذا كان لعام واحد ما يصير إلا لازم الضم عاشي أو يكون لعامين بدون ضميمة مع الضم عاشي أو لعامين بدون ضميمة بس على حسب الأدلة. الآن الأدلة على حسب فهم الفقيه لهذه الأدلة والقضية مو قضية مزاجية. البعض يقول ليش إنزين ليش هذا مو بعد بيدنا الله عز وجل يفرض علينا ما يريد هذا هو الشرع حسب الروايات الواردة عندنا. يجيك واحد مثلا من مذهب ثاني يقول انتوا ليش الشيعة تقولون بهذا هم احنا نقدر نقول لكم انتوا ليش تقولون هذا طبعا انهم يحرمون شيء نحلل الان مثلا نحرم لحم الارنب مذهب الثاني ياكلون الارنب بالملوكية كيف هم يأكلون هذا جاهز اعمل انت بمذهبك، مو انه تفرض علي المسألة الشرعية الموجودة عندك، اعمل بمذهبك بعقائدك حر انت فيه، وحرية العقيدة مكفولة. الإنسان يكون جارك بوذي كيف انت ايش لك فيه، ولا تطلع كل يوم تأذيت تخرب سيارته تخرب أغراضه، مو من حقك هذا، أو يجوز قتله ما أدري شنو كذا وتأخذ منه اللي يبي. لا نعم، على كل حال لا نو حرية عقيدة، أنت عليك أنك تعرض للعقيدة. نعم مجرد العرض، يعني الآن المذاهب والأديان، الآن عندنا حوار أديان حوار مذاهب، ما عندنا حوار أديانك، أنت اعرض يعني كما يقول اعرض بضاعتك، أنت تاجر اعرض بضاعتك، اعرض عقائدك مع أدلتك، وهو أيضا بدون طعن، لا أنت تطعن فيه ولا هو يطعن فيك، كل واحد يعرض والناس حرين. أنت بعد ليش أنه تقيد الناس لازم أن تأخذ مذهبي وديني، الناس حر، الإنسان حر، هو بينه وبين الله يعتقد بما يريد، أنت دورك دور الإقناع، أقنعت أقنعت ما أقنعت بعد مو شو لك أنك تعصب عليه وتغضب ليش ما يأخذ عقيدتي وليش ما يأخذ مذهبي. فكنت تعال فهمهم عدالة. مسألة 680، يجوز بيع التمر على النخل بشرط ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو غير هذا النخل. إذا ما يكون مقابل تمر في مقابل تمر، يجوز قبل الله ينزلونه، ما زال التمر على النخل موجود على النخل قبل الله ينزلونه يقصونه، شو يقولون عنه ما أدري بعد اصطلاحاته الخاصة أصحاب النخل، ما أدري شو يقولون بعد، يجزونه ولا شو يقولون حجي شو يقولون عنه العتق، يقصونه ينزلونه يجزونه شو يقولون، هذا عندك خبرة يعني ما هذا يقصون، أنت كويتي غير نبي الأصل، الكلمة الأصلية نبيها نبي الحساوية شو يقولون فيها. هذا أصحاب النخل عندهم من مصطلحات خاصة أكيد يعني في هذه القضية. إذن ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو غيره إلا أن يكون لشخص نخلة، أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشق دخوله إليها، يصعب عند نخلة ملك له لكن في دار غيره، لنفرض أنه باع البيت لكن النخلة ظلت على ملكه، يكتب بالعقد فقط هذه النخلة لي، مو كل شوي يسوي مثل مسمار جحا كل شوي طاق الباب والله بشوف نخلتي، لا لأنه لازم يراعي بعد أنه بإذن المالك يدخل، مو وقت الغداء والعشاء كل يوم هم داخل علينا. أو غير ذلك النخل، يعني ما يخلي مقابل التمر تمر، نعم نعم من نفس النخل، يعني هذا العسق في مقابل العسق الآخر، نفرض أنه مشتركين إحنا في شجرة واحدة، أنا أبيع لك هذا العسق، العسق الثاني ملكك، فيصير من نفس الشجر الثمن والمثمن، فلا يصح إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشق دخوله إليها، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر. تخمين عندي تخمين، ففي هذه الحالة يقدر يعرف، نعم يجوز تخمين مقدار التمر ايش كثر تمر على الشجر وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر، يعني كأن صاحب الدار عنده نخلة وأنا عندي نخيل داخل بيته، فهنا في هذه الحالة يصح أنه يبيع التمر في مقابل التمر. ولا يجوز بيع الثمر غير النخل بثمره أيضا، ولا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا بثمر غير النخل، يعني بثمر الشجرة الأخرى، ويجوز بيعه بثمر غيره، نقل في مقابل برتقال مثلا، في مقابل تفاح ثمر غيره، التمر في خصوصية، يعني التمر في خصوصية.
نعم. ثمر غير.
ثمر غير. نعم. لا بثمر نفس الشجرة الآن، يعني يصير تفاح في مقابل تفاح يجوز، لكن خصوص التمر ما يجوز. ولا يجوز بيع ثمر غير النخل، قول شجرة تفاح، بثمره أيضا، بثمر نفس الشجرة اللي شجرة التفاح، ويجوز بيعه بثمر غيره، بثمر أن قد نفهم شيء ثمر غيره يعني ثمر غير التفاح، أو بثمر غيره يعني ثمر غير هذه الشجرة، يعني يصير أيضا بثمن التفاح، نفس التفاح في مقابل تفاح من شجرة ثانية. بالنخل هذا ما كان جائز، فإذا ما دام أنه المسألة صارت مختلفة نفهم أنه في خصوص التمر ما يصير بتمر مقابل، لكن كأن الثمار الأخرى جائز أنه يكون في مقابل نفس الثمر، ولا ما يصير اختلاف بالمسألة. واضح؟ واضح المسألة؟ أنه التمر تبيع تمر ويكون الثمر الثمن تمر، هذا ما يصير. المهم إذا تفاح في مقابل تفاح حسب ما أفهم المسألة أنه يجوز، ولا يجوز؟
لا. يجوز بيع الثمر على النخل، وينزل أن لا يجعل عوضه
بشرط، قل بشرط، أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك نفس النخل، في عثقين، عثق ملكك وعثق ملكي، أشتري العثق الخاص فيك بالعثق اللي خاص فيني، نفض إحنا مشتركين في نفس الشجرة. بعتك العثق الأول بالعثق الثاني اللي هو ملكك،
تبادل،
تبادل بيع وشراء. لا تقول تبادل بيع وشراء، نعم، عناوين مختلفة. ممكن أنا أعطيك هدية في مقابل هدية مثلا، الهدية ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو غير ذلك النخل، يعني تمر في مقابل تمر ما يصير في خصوص التمر، إلا إذا قال أنه هذا الاستثناء، نخلة في دار شخص معين تقدر هنا تمر في مقابل تمر يصير بهذا الشرط، أنه نخلة عندك ملك في دار شخص آخر، في هذه الحالة تقدر شكثر التمر الموجود اللي هو ملكك وتبيعه حق صاحب الدار بهذا العثق اللي موجود في شجرة صاحب الدار. أنا عندي شجرة في بيت صاحب الدار وهو عنده شجرة خارج الدار، فنقدر شكثر عندي ثمر في دار صاحب الدار، أقدره وأبيعه، والثمن يكون النخل اللي موجود خارج الدار اللي هو الثمن يصير ملك لصاحب الدار، فقط في هذه الحالة عشان لا يكون دخول وخروج. فإذا المسألة أنه لا يجوز بيع ثمر غير النخل، ما دام أنه أعطانا مسألة ثانية، فإذا بعد ما تقدر تقول أنه لا يجوز تفاح في مقابل تفاح، ولا كانت المسألة عامة أنه لا يجوز بيع الثمر بنفس الثمر تنتهي القضية. فإذا ما دام أنه أتى بمسألة ثانية معنى ذلك أنه خصوص التمر لا يصح بيع تمر في مقابل تمر، ولكن غير التمر أنه حسب المسألة جائز أن تبيع تفاح في مقابل تفاح، حسب ما أفهم من المسألة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.